لله الذي يقودنا في موكب النصرة في كل حين كفقراء لا شيء لنا.
نرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق، والآن سنتابع دراستنا بعون الله في سلسلة الحق والباطل وكيف نميز بينهما. هذه هي الحلقة الخامسة في هذه السلسلة. تكلمنا فيما مضى عن الكتاب المقدس، هل هو موحى به من الله وهل أصابه تحريف أو تبديل، وأعطينا أدلة قاطعة على أن الكتاب المقدس هو كلام الله الموحى به الذي لم يصبه تحريف أو تبديل، وأعطينا أدلة أكيدة على أن تهمة التحريف هي تهمة باطلة ليس لها ولا دليل واحد. فإذا وجد تناقض بين ما جاء في الكتاب المقدس وما يعتقده شخص فهذا ليس دليلا على تحريف الكتاب المقدس. في المرة الثانية تكلمنا عن شخصية المسيح وأثبتنا أنه ليس مجرد نبي أو رسول ولا مجرد معلم عظيم وصانع معجزات. نعم هو أعظم معلم وهو صنع أعظم المعجزات، إلا أنه ليس مجرد إنسان أو نبي، وأعطينا أدلة من الكتاب المقدس على هذه الحقيقة. في المرة الثالثة تكلمنا عن موت المسيح، هل حقا مات المسيح على الصليب، وأعطينا أدلة أكيدة من النبوءات التي جاءت عنه قبل مجيئه ومن كلام المسيح مع تلاميذه ومن شهادة شهود عيان أن المسيح مات من أجل خطايانا وأنه قام في اليوم الثالث. في الحلقة الرابعة تكلمنا عن خلاص الإنسان، أي كيف يمكن للإنسان أن ينال غفران الخطايا وأن ينجو من العقاب. فتكلمنا عن الفكرة الشائعة عند معظم الناس، وهي أنه على الإنسان أن يعمل جهده وأن يقوم بفرائض دينية ولعل الله يرحمه. هذه هي الفكرة الشائعة في كل مكان، ولكننا أثبتنا أن هذه فكرة خاطئة، وأن الخلاص لابد أن يأتي من عند الله، وأن المسيح جاء لهذا السبب حتى إذا آمنا به ننال غفران الخطايا والحياة الأبدية. تكلمنا عن هذا بتفصيل، وإن كان عندك سؤال بخصوصه أيها المستمع الكريم نرجوك أن تكتب لنا، لأنه من المهم جدا أن نميز بين الحق والباطل. هذا يأتي بنا إلى موضوعنا في هذه المرة، وهو ماذا بعد الموت؟ إلى أين يذهب المؤمن؟ وإلى أين يذهب غير المؤمن؟ أين هو مكان السعادة؟ وأين هو مكان العذاب؟ وما هو وصف كل منهما؟ ما معنى كلمة الحياة الأبدية؟ وما معنى كلمة الموت الأبدي؟ الحياة الأبدية ليست مجرد بقاء أبدي، لأن المؤمن وغير المؤمن يبقون إلى الأبد. الحياة الأبدية هي الحياة بمعناها الكامل، هي حياة لا تشوبها الخطيئة، حياة لا يساورها ضعف أو شك أو حزن، هي حياة من عند الله وحياة مع الله. أما الموت الأبدي فهو أولا يختلف عن الموت الجسدي والموت الروحي. الكتاب المقدس يتكلم عن الموت بثلاثة معاني، هناك الموت الجسدي وهو مفارقة النفس للجسد، وهذا نعرفه جميعنا لأن الأرض ملآنة بالقبور، هو انفصال النفس عن الجسد. أما الموت الروحي فهو الانفصال عن الله في حياتنا اليومية، الإنسان الذي لم يولد ولادة جديدة، الإنسان الذي لا يعرف الله معرفة حقيقية عن طريق الإيمان بالمسيح هو ميت روحيا، قد يقوم بنشاط كثير، نشاط ديني وجسدي، ولكن الكتاب المقدس يصفه بأنه ميت بالذنوب والخطايا. يمكن للإنسان الميت روحيا أن يقوم بنشاط ديني، إلا أنه لازال ميتا لأنه لم ينل حياة جديدة، حياة روحية بواسطة الإيمان بيسوع المسيح. ثالثا، هناك الموت الأبدي، وهو مصير كل من لم يؤمن بيسوع المسيح، لم يقبله في قلبه. فالموت الجسدي هو انفصال النفس عن الجسد، والموت الروحي هو الانفصال عن حياة الله بسبب الخطيئة. أما الموت الأبدي فهو الانفصال إلى الأبد عن مصدر الحياة، الله سبحانه وتعالى. الموت الأبدي يسمى في الكتاب المقدس الموت الثاني، ويسمى أيضا الهلاك الأبدي. فالهلاك الأبدي لا يعني الفناء، وإنما يعني الطرح في جهنم النار والبقاء فيها إلى الأبد. إلى أين يذهب المؤمن بعد الموت؟ الجسد يوضع في القبر، والنفس تذهب لتكون مع المسيح، ولكن يأتي يوم القيامة والأبرار سيقامون أولا. ليست هناك كما يظن الكثيرون قيامة واحدة، بل هناك قيامة الأبرار وقيامة الأشرار. قيامة الأبرار هي قيامة المؤمنين، المؤمنين الحقيقيين الذين اعترفوا بذنوبهم وتابوا وآمنوا بالمسيح وقبلوه في قلوبهم. هؤلاء يقومون أولا، ويقومون بأجساد جديدة مشابهة للجسد الذي قام به المسيح من بين الأموات. يقول الكتاب المقدس في الرسالة إلى أهل فيلبي أن سيرتنا نحن هي في السماوات، التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغير جسدنا الوضيع لكي يصبح مثل صورة جسد المسيح المجيد، وفقا لعمل قدرته على إخضاع كل شيء لنفسه. إذن المؤمن مهما بقي جسده في القبر وانحل تماما، إلا أنه سيقام بجسد جديد، بجسد مجيد، جسد لا يعتريه ضعف ولا ألم ولا شيخوخة. ويوضح الرسول بولس هذا الأمر في رسالته الأولى إلى المؤمنين في كورنثوس في الفصل 15 والآية 53، إذ يقول أنه لابد لهذا الجسم القابل للانحلال أن يلبس عدم انحلال، ولهذا الجسم الفاني أن يلبس خلودا. هذا الجسد قابل للفساد، ولكنه سيلبس عدم الفساد، عدم قابلية الفساد. وإذ يقام المؤمنون من بين الأموات يصعدون إلى السماء يلاقون المسيح، لأن المسيح ذهب إلى السماء ليعد لهم مكانا. لذلك قال للتلاميذ: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي أيضا، في بيت أبي منازل كثيرة، إني ذاهب لأعد لكم مكانا. وبعدما أذهب وأعد لكم المكان أعود إليكم وأخذكم إلي لتكونوا حيث أكون أنا. وما هي صفات هذا المكان؟ لابد أن تكون صفاته مناسبة لصفات الله، إذ أن المسيح يسميه بيت الآب. إذن يا صديقي المستمع، هل من المعقول أن يكون ذلك المكان مكانا غماس في الشهوات؟ ذات مرة جاء إلى المسيح جماعة من الصدوقيين، وهم قوم متدينون، ولكنهم ينكرون القيامة وينكرون وجود ملائكة وأرواح، وظنوا أنهم يستطيعون أن يثبتوا عقيدتهم للمسيح. فذهبوا إليه بمكر وقالوا له: يا معلم، كان هناك رجل تزوج امرأة ولم ينجب أولادا ثم مات، وقد أوصانا موسى أنه في حالة مثل هذه يتزوجها أخوه ليقيم نسلا باسم أخيه الميت. فحدث أن رجلا تزوج امرأة ومات دون أن ينجب أولاد، فأخذها أخوه وتزوجها ومات أيضا دون أن ينجب أولاد، وأخذها الثالث، وهكذا سبعة إخوة. ففي القيامة لمن تكون؟ عندئذ أجابهم المسيح: صديقي المستمع أرجو أن تصغي لجواب المسيح. قال لهم المسيح: أنتم تضلون إذ لا تعرفون الكتب، أي لا تعرفون كلام الله، تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. هم ضلوا لأنهم لم يفهموا كلام الله، وضلوا لأنهم لم يؤمنوا بقوة الله على إقامة الأموات. قال لهم: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. ثم قال لهم: في القيامة لا يزوجون ولا يزوجون، بل يكونون كملائكة الله، أي من الناحية الجنسية سيختلف الوضع عن الحالة على هذه الأرض، لأن الناحية الجنسية أعطيت للإنسان لكي يستمر الجنس البشري، لكي يتولد ويكثر. لما خلق الله آدم وحواء قال لهم: اكثروا واملأوا الأرض، ولكن لن يكون تكاثر في السماء، ولن يكون تناسل في السماء، بل يكونون كملائكة الله. صديقي المستمع، لن تكون السماء مكانا لإشباع غرائز سببت مشاكل كثيرة على هذه الأرض. ظن الصدوقيون أن هناك مشكلة. نعم، لو أنه كان زواج في الجنة كما يسميها الناس، والكتاب المقدس يسميها الفردوس وبيت الآب والسماء، لو كان هناك زواج لكانت هناك مشكلة، لأنه فعلا يحدث أن رجلا يتزوج امرأة واحدة ثم يموت، وتتزوج أرملته شخصا آخر لم يتزوج إلا إياها، فلمن تكون في الآخرة؟ ولكن السبب في المشكلة هو أنهم لم يفهموا أن الوضع في السماء غير الوضع على هذه الأرض، فالأهداف والآمال والرغبات التي تخالج الإنسان على هذه الأرض هي مختلفة تماما عن الأفكار التي سينشغل بها في السماء. الملذات الجسدية تختلف عن الأفراح الروحية التي يتصف بها الوجود مع الله تعالى في السماء. يمكننا أن نقول نفس الشيء بخصوص الطعام والشراب. صديقي المستمع، ليتك تتذكر كلمات المسيح: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. وسنواصل الكلام عن مكان السعادة بعد أن نستمع إلى هذه الترنيمة.
سوف أنسى الأمس واليوم، وقد أنسى غدا، وسأنسى فترة بالعمر قد ضاعت سدى، غير أني سوف لا أنسى سؤالا واحدا، غير أني سوف لا أنسى سؤالا واحدا، حين قال القلب يوما بارتباك: كيف أنسى، كيف أنسى فترة الطيش وآثام الصبا، حين كان القلب رخوا كلما قام كما أسكرته خمرة الإثم فنادى طالبا، أسكرته خمرة الإثم فنادى طالبا، كلما يشرب كاسا يملأ الشيطان كاسا، قال: هل تحذر يا صاحب عرسي؟ فاعتذرت فأعاد القول في رفق وعطف فضجرت، قال: هل تحذر يا صاحب عرسي؟ فاعتذرت فأعاد القول في رفق وعطف فضجرت، فتولى بعد أن قال: انتظرني ما انتظرت، فتولى بعد أن قال انتظرني ما انتظرت لم تكن في القلب أشواقا لكي أحضر عرسا.
ماذا يصف الكتاب المقدس مكان السعادة؟ السماء التي سيكون فيها المؤمنون. يقول في الفصل 21 من سفر الرؤيا، أي في الفصول الختامية لكتاب الله المقدس عن السماء وعن مسكن المؤمنين، هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، أي سيزيل كل أثر للأحزان التي صادفتنا على هذه الأرض. والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. وقال لي: أكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. وفي الفصل 22 يقول: لا تكون لعنة فيما بعد، وعرش الله يكون فيها، وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم. بماذا يتصف مكان السعادة؟ يتصف أولا وقبل كل شيء بحضور الله، لأن نرى المسيح. يتصف بالقداسة المطلقة، لن يكون هناك فكر واحد نجس، لن تكون هناك كبرياء، لن يفتخر أحد بأعمال صالحة قد عملها، بل سيفتخر الكل بالرب نفسه، بإحسانه، بفضله، بنعمته، بمحبته، بخلاصه المجاني الذي أعطاه لكل مؤمن حقيقي. بهذا ستتصف السماء، وعليك أنت أيها المستمع العزيز أن تختار بين الحق والباطل. والآن لابد أن نقول كلمة عن مكان العذاب. طبعا يلذ لي أكثر أن أتكلم عن مكان السعادة، ولكن لابد أن نقول كلمة عن مكان العذاب. فالإنسان المخلص يجب أن يبشر بما هو صالح وحسن، وأن ينذر ضد ما هو رديء وخطير. نعم صديقي المستمع، هناك مكان للعذاب، هناك مكان سيكون فيه كل من لم يميز بين الحق والباطل فاختار الباطل وتحول عن الحق. الإنسان مسؤول عن أن يبحث عن الحق وأن يتمسك بالحق مهما كلفه الأمر. أحيانا هذا يكلفنا صداقة الأصدقاء ومحبة الأهل والأقرباء، أو قد نفقد المال والبنين، ولكن المسيح قال: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ نعم صديقي المستمع، هناك مكان للعذاب، وصفه المسيح بالقول: هناك البكاء وصرير الأسنان. ما أعظم الفرق بين مكان السعادة، حيث الفرح الحقيقي، حيث البر والسلام والفرح الذي لا يشوبه أي حزن، وبين مكان العذاب الذي ليس فيه إلا البكاء، الصراخ، صرير الأسنان، الندم المستمر. وصفه المسيح أيضا بالقول: نارهم لا تطفأ ودودهم لا يموت. يتساءل البعض: هل هذا كلام حرفي أم مجازي؟ صديقي المستمع، سواء كان حرفيا أم مجازيا، هو مكان تعاسة وشقاء. النار التي لا تطفأ ليست رمزا لسعادة أو فرح، والدود الذي لا يموت والذي ينخر العظام لا يعبر عن فرح ولذة، بل عن تعاسة وشقاء. لكن أتعلم أيها المستمع العزيز أن الله سبحانه وتعالى وتبارك اسمه المجيد قال: إني لا أسر بموت الشرير. إن الله لا يسر بأن يموت الإنسان ويطرح في جهنم النار. قال: إني لا أسر بموت الشرير، بل أن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا. أن ينالوا الحياة الأبدية. وفي العهد الجديد وضح لنا معنى هذا تماما، فالرجوع هو التوبة والإيمان بيسوع المسيح المخلص الذي قال: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، أي لا يقف في يوم الدين ليعاقب، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. يقول الكتاب المقدس عن جهنم النار أنها معدة لإبليس وجنوده، أي للشيطان والملائكة الأشرار الذين سقطوا معه، فالله لم يعدها للإنسان، ولكن الإنسان إذ يختار أن يتبع الشيطان ويصدق الكذب بدلا من أن يتبع الله ويصدق كلامه كما جاء في الكتاب المقدس، هو الذي يؤدي بنفسه إلى الهلاك الأبدي. إن هدفنا من هذا البرنامج أيها المستمع العزيز هو أن تعرف الحق، تعرف ما جاء في كتاب الله المقدس، فتنال غفران الخطايا والحياة الأبدية، بذلك تنجو من العقاب الأبدي، لا تطرح في جهنم النار التي قال عنها المسيح: هناك البكاء وصرير الأسنان، وسماها أيضا الظلمة الخارجية، أي البعيدة عن الله، الظلمة المستمرة لأن نور الله لا يضيء فيها. صديقي المستمع، إنني أعلم أنني في هذه المرة تكلمت عن أشياء كثيرة هي جديدة على مسامع الكثيرين، فكثيرون يكتبون لي ويصفون لي الجنة التي يرجون أن يذهبوا إليها، ولا أظنه من اللائق أن أتكلم عن وصفهم إياها، فهي أمور يخجل منها الإنسان، ولكنهم يقولون أنها مباحة هناك ويدعونني لتصديق مثل هذا الكلام. هل يمكن بعد أن يقرأ الإنسان ما جاء في كتاب الله المقدس وما قاله عن السماء أنها مسكن الله مع الناس، وأنه يكون لهم إلها وهم يكونون له شعبا، وأن ملكوت الله ليس أكلا وشربا بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس، هل يمكن بعد ذلك للإنسان العاقل أن يفكر في جنة خيالية لا يليق بالإنسان أن يتحدث عن وصفها، جنة لإشباع الغرائز والشهوات؟ صديقي المستمع، إن الله يدعوك لكي تكون في السماء معه في كل حين، حيث البر والسلام والفرح، فلا تسمح للشيطان أن يحرمك منها. كثيرون سيفقدون هذه الفرصة العظيمة لأنهم يريدون إشباع رغباتهم والتمتع بالخطية إلى وقت قليل وتنتهي الحياة وتبدأ المأساة. ليتك إذن تلبي الدعوة التي يقدمها لك الله. لما كان المسيح على هذه الأرض قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. المسيح يمكنه أن يريحك من ثقل الخطيئة ومن عبوديتها، وأن يملأك بسلام قلبي عميق، هو الذي قال لتلاميذه قبل صعوده إلى السماء: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. إن الله يدعو جميع الناس، الخطاة والأشرار والفجار، لأنه إله بر ومخلص يريد أن يمنح الإنسان الخلاص الحقيقي. قال قديما على لسان إشعياء النبي للناس الأشرار: هلما نتحاجج، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. إن الله يريد أن يمحو خطاياك، أن يغفر لك ذنوبك، وأن يؤهلك لتكون معه في السماء بعد مفارقة هذه الحياة. مهما طال العمر على هذه الأرض فالحياة قصيرة ولا بد أن تنتهي، والسؤال المهم هو: إلى أين الإنسان ذاهب بعد الموت؟ هل إلى السماء التي سمعنا الوصف الإلهي بخصوصها، السماء التي هي مسكن الله مع الناس، والتي فيها البر والسلام والفرح، التي لا يدخلها حزن ولا صراخ ولا وجع، لا تدخلها خطيئة ولا لعنة، لا يشوبها فكر واحد رديء، غضب ولا كبرياء، حسد ولا خصام، بل محبة وقداسة وسعادة. أم إلى جهنم النار حيث البكاء وصرير الأسنان؟ إن الإنسان مسؤول أن يختار بين الاثنين، ولكن الله ينصح الإنسان أن يختار الحياة. قال قديما على لسان موسى النبي كليم الله: قد وضعت أمامك الحياة والموت، فاختر الحياة لكي تحيا. وهو يقول لك نفس الشيء، نعم أمامك الاثنان، ولكنه يقول لك اختر الحياة. اقبل الغفران الإلهي الذي يقدمه لك الله مجانا. آمن بيسوع المسيح فتنال غفران الخطايا والحياة الأبدية. وإن كان عندك سؤال بهذا الخصوص أرجوك أن تكتب لي. إن هدفنا الوحيد من هذا البرنامج هو بركة نفسك الخالدة الثمينة لكي تنجو من العقاب الأبدي، من جهنم النار حيث البكاء وصرير الأسنان، حيث العذاب الأبدي، بل لتضمن السماء حيث مسكن الله مع الناس، حيث البر والسعادة الأبدية. هذه هي صلاتنا لله من أجلك أيها المستمع العزيز. إن أردت مقالة غفران الذنوب اكتب لنا، لأنه يسرنا أن نرسلها لك، كما يسرنا أن تكون معنا في المرة القادمة إذ نواصل هذه الدراسة ونقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق. عنواننا هو لوميساج، صندوق بريد 2884، رقم المدينة 1002، لوزان سويسرا. والرجاء أن تكتب العنوان بالحروف الأوروبية. العنوان هو صندوق بريد 2884، رقم المدينة 1002، لوزان سويسرا.